الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتذاكر شرح عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن أهل المعاصي الذين يحتجون بالقدر، يحتجون بالقدر على المعاصي. لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم لا يستدلون بالقدر، ولا كأنه شيء مقدور. فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي؟ ولذا العاصي لا حجة له في معصيته بقدر الله عز وجل. ولهذا لا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر، فالشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر، بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء: القدر سر مكتوم، القدر سر مكتوم، يعني مكتوم عن الخلق لا يعلمونه، إذ لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولما قالت الجارية: مع جوار يغنين ويندبن في من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر، ودخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إحداهن: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقولي هكذا، ولكن قولي ما كنت تقولين. أما هكذا فلا، فغلق عنها باب الشر وفتح لها باب المباح، فلم يقل لها لا تتكلمي أبدا، لكن بين الممنوع ثم بين الجائز. وهذه ولله الحمد طريقة القرآن والسنة، إذا ذكر الممنوع ذكر المباح، لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. ومعلوم أن الإنسان إذا قيل له لا تفعل كذا من أول الأمر تضيق عليه نفسه. والدليل من القرآن قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا وفتح لك باب البيع. وأيضا قوله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا فتح بابا سد باب الشر وفتح لك باب الخير الذي فيه الحسنات وفيه الأجر وفيه الكلام الطيب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يعني بين لهم، بين الممنوع وبين المباح. لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ماذا نقول يا رسول الله؟ تسد الباب عنا؟ يقول: لا، قولوا ما شاء الله وحده. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما جاءه يأخذون تمر بتمر، تمر بتمر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، هذا عين الربا، ولكن بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، أي تمرا طيبا، لأنهم كانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجودة. فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباح ومنعهم من المحرم. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن هؤلاء الذين يسرقون أو يشربون الخمر أو يعملون المعاصي ويقولون هذا القدر، هذه حجة باطلة. لماذا لا يحتجون بالقدر على فعل الطاعات؟ لماذا لا يحتجون بالقدر على أعمال الدنيا؟ ولذا القدر أيها الإخوة كما قال العلماء قد سر مكتوم، ولكن أيضا نؤمن بالشر. الشر لا ينسب إلى الله تعالى. لماذا لا ينسب الشر إلى الله تعالى؟ لكمال رحمته وحكمته. لا ينسب الشر إليه لكمال رحمته وحكمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا. قضاء الله عز وجل كله ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، فلا يقال بيده الخير والشر، ولكمال رحمته وحكمته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فلو قال ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ولأن ذلك ينافي كمال رحمته وحكمته، لكان أجود. لكن الإنسان عند التأليف قد يغيب عنه بعض الشيء، ولذا نقول أيها الإخوة احترام وتقدير لله عز وجل، لا ننسب الشر إلى الله أبدا، لا ننسب الشر إلى الله أبدا. والدليل على ذلك من الآثر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولأن هذا ينافي كمال الرحمة والحكمة، إذ أن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبدا. الرحيم دائما يريد الخير، كذلك أيضا حكمته تأبى أن يريد الشر، لأنه جل وعلا حكيم. وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفه الذي ليس فيه خير ولا شر، فكيف بفعل الشر؟ إذن هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله. الدليل الأثري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الشر ليس إليك. والدليل النظري أن ذلك ينافي كمال الرحمة والحكمة. طيب، نحن نرى شرور، نرى أمراض، نرى حروب، نرى هذه الأشياء، ونقول كل شيء بإرادة الله، كل شيء بأمر الله. الشر في المقتضيات، الشر في المقتضيات وليس في القضاء. قد تكون هذه الحروب فيها خير، قد يكون المرض هذا فيه خير، وجود الشيطان أيضا شر ولكن فيه خير، وجود الثعابين والسباع هذا شر ولكن فيه خير لك. فربنا سبحانه وتعالى لا يأتي بالشر، لكن الشر في المقتضيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، يعني مقتضياته أي مفعولاته. وأما فعله فليس فيه شر، فعل الله ليس فيه شر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت. ولم يقل شر قضائك، لم يقل شر قضائك، وإنما قال شر ما قضيت. وحتى لو فرض أن لفظ الحديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياتك. وما تعلمون يا أهل اللغة العربية أن ما اسم موصول بمعنى الذي، أي شر الذي قضيت، فيكون هنا التصريح بأن الشر إنما هو في المقضيات، فأضاف الشر إلى ما قضاه، يعني لا إلى قضائه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات، الشر في المقضيات ليس شرا محضا خالصا، بل هو شر من وجه خير من وجه. وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى. فعندنا قضاء وعندنا مقضي، فالقضاء لا شر فيه إطلاقا، وأما المقضي ففيه شر، لكنه شر من وجه وخير من وجه آخر، ولا يمكن أن يكون في مقضياته شر محض أبدا، لأنه إذا كان فيه شر محض صار سفها. ولذا نعتقد أنه تعالى ليس في قضائه الذي هو فعله شر مطلقا، وليس في مقضياته شر محض، إذن الشر المحض منتف في مفعولاته وفي فعله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر، إذن لابد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر. يعني مثلا الشرور التي في الدنيا، الفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف، هذا كله شر. الجدب ضده الخصب، فكون الأرض مجدبة ليس فيها نبات هذا شر، لأنه يهلك بسبب ذلك المواشي والأنعام بل والآدم أحيانا، وكذا المرض والفقر والجهل شر، لكن هذا خير في محل آخر. كيف يكون خيرا في محل آخر؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا فساد وهو شر، لكن قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يكون هناك حروب، يكون هناك أشياء، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول النتيجة ما هي؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس كل ما عملوا، بعض الذي عملوا من الفساد، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الرجوع خير، الرجوع إلى طاعة الله خير لا شك، وإذاقة الناس بعض الذي عملوا خير أيضا. لماذا يكون خير هذه الحروب والمرض؟ لما يكون خير؟ لأنه تعجيل للعقوبة في الدنيا، لأنه تعجيل للعقوبة في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. فاتضح أن الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولاته تبارك وتعالى، لأن فعله كله حكمة. طيب مثلا يا إخوان، قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، هذا شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، ففي السارق تقطع يده وهذا شر له هو، وكذلك الزاني المحصن يرجم وهذا شر لأنه يموت. لكن في المثال الأول وهو الفساد في الأرض، إنما كان شرا في محله خيرا في محل آخر. أما المثال الثاني فهو شر وخير في محله في نفس الوقت، ولذا قال: لكن خير لهما من وجه. قطع يد السارق وأيضا رجم المحصن خير لهما من وجه، حيث يكون كفارة لهما، فإن هذه الحدود تكون مكفرة للذنوب، ولذا لا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. السارق إذا قطعت يده ولو من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوبة في الآخرة، أما إذا تاب فالأمر ظاهر أنه ترفع عنه العقوبة في الآخرة، وكذلك يقال في الزاني. وهو أيضا خير في محل آخر، قطع يد السارق ورجم المحصن خير في محل آخر، حيث أن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب، فحماية الأموال يكون في قطع يد السارق، فكل إنسان يعرف أن يده ستقطع لو سرق فإنه يترك السرقة. ورجم الزاني فيه حماية للأعراض وفيه حماية للأنساب، فكل إنسان يعرف أنه إذا زنى وهو محصن رجم فإنه لن يزني، فتحفظ أعراض بني آدم وتحفظ أنسابهم، إذ لو أن الإنسان يزني كلما شاء لاختلطت الأنساب فلا يدري هذا الولد من الوطء الحلال أو من الوطء الحرام. لكن لو قال قائل: أيهما أهم، حماية الأبدان أم الأموال؟ ما هي الأهم، حماية الأبدان أم الأموال؟ حماية الأبدان أهم من الأموال، لكن المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة، فحماية أموال الناس مصلحة عامة، وقطع يد السارق ضرر خاص، فالمسائل العامة مقدمة على الخاصة. ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار، وهو ما يساوي 25 ريالا تقريبا أو أقل، ولو أن جانيا قطعه لألزمناه بنصف الدية وهو 50 جمل. شوف كيف طاعة الله وشرع الله عز وجل، لو جنى عليك إنسان وقطع يدك نعطيك نصف الدية، لو جنى عليك إنسان وحلق لحيتك ولم تنبت تأخذ منه الدية كاملة، هذه جناية. لكن لو سرق الإنسان شيئا ولو مقداره 25 ريال واعترف بذلك وثبت عليه تقطع يده، هذا حماية لأعراض المسلمين، حماية لأعراض الناس. ولذا لو قال إنسان: كيف تكون قيمة اليد 50 بعير وإذا سرقت فخذ البعير قطعت، فنقول: أما الأول فحماية الأبدان والأنفس، وأما الثاني فحماية للأموال. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن قطع يد السارق بربع دينار حماية للأموال، وإن جعل ديتها نصف دية النفس حماية للنفوس، وهذا هو الحق. الليلة ولله الحمد انتهينا من أركان الإيمان الستة، ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بهذه العقيدة الصحيحة التي تعتمد على القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة أدلتهم من القرآن ومن السنة. أما العقائد الأخرى المختلفة التي تعتمد على العقول، هذه أيضا فيها اختلاف كثير، ولذا لا ينبغي أن نأخذ بها، وإنما نأخذ بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال الله في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، نأخذها ونعرف معناها ونترك عقولنا، لو خالفت عقولنا نترك عقولنا، لو خالفت أبصارنا نترك أبصارنا، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة. ولذا أثبت الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة الثابتة، وأنها هي عقيدة الطائفة المنصورة التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تبقى حتى يأتي أمر الله عز وجل، طائفة منصورة، قد يكون مجموعة في السعودية، مجموعة في مصر، مجموعة في الشام، مجموعة كذا، ولا يشترط أيضا أن يكونوا كلهم مجاهدين، وإنما طائفة عقيدتهم صحيحة ملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخوان إقامة الحدود من شرع الله عز وجل فيها حماية للأبدان وللأموال. قرأت قبل مدة طويلة كتاب، وهو كتاب موجود الآن في المكتبات، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي، لقاضي كان في مصر اسمه عبد القادر عودة رحمه الله، ذكر في قصة أن حاج جاء هنا في السعودية ونسي له بضاعة في الغزة، نسي هذه البضاعة وسافر لمصر، وبعد سنة رجع ووجدها مكانها لم تتغير. هذا الأمن يا إخوة، ولذا أثنى على الأمن في السعودية ثناء عاطرا. ولذا أيها الإخوة، لا ننسب الشر إلى الله، لا ننسب الشر إلى الله، ولكن الشر من أنفسنا، الشر من أنفسنا، نسأل الله العافية. ولذا قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. حتى لو ربنا عاقبك عقوبة، هذه أيضا إما حماية للأبدان أو الأعراض أو أنها فيها خير. مثلا إنسان يا إخوان، إنسان طيب لكن فيه مرض في إصبعه، تقطع هذا الإصبع حماية لهذا للجسم كله، أو تقطع الرجل حماية للجسم كله، هذا شر، القطع شر، ولكن أيضا فيه خير. فكل ما في الدنيا من حروب ومشاكل هي شر، ولكن يكون فيها خير، ربما تكون عاقبتها خير. الله، العلم عند الله عز وجل. يا إخوان، هذه العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان التي بنى أهل السنة والجماعة إيمانهم عليها. هذه العقيدة المباركة كلها علم غيب، كل هذه الأشياء علم غيب، لكن نأخذها من القرآن، نأخذها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه العقيدة إذا فهمناها وعرفناها وقرأناها لها تثمر ثمرات عظيمة، تثمر ثمرات جليلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من الناس، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم، يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما، لكن على أنها أمور نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما بل نظريا. فالإيمان بالله يتضمن كذا، الإيمان بالملائكة يتضمن كذا، الإيمان بالكتب يتضمن كذا، الإيمان بالرسل واليوم الآخر يتضمن كذا، الإيمان بالقدر يتضمن كذا، لكن كثيرا منهم لا يثمر له هذا الإيمان السلوك الصواب. وإذا شئت أن ترى ذلك فانظر إلى العالم، العالم الكثير الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات، أمم لو أن هذه الأمم تطبق حقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين. لكن الواقع أن كل دراساتنا إنما هي دراسات نظرية. ما هو الدليل أن دراسات نظرية؟ اسأل أي إنسان كم مرة قرأت القرآن، يقول: يا أخي أنا مسلم، قرأت القرآن ألوف المرات، هل فهمت القرآن؟ يقول: لا والله. لماذا لم تفهم القرآن وهو كتاب واحد، وأنت في الجامعة تأخذ 10 كتب في كل سنة وتفهمها؟ لماذا لا تفهم كلام الله عز وجل؟ قراءتك أيضا هذه نظرية. أيضا لو قرأت وعرفت أن بر الوالدين واجب، نأخذ في المدارس نقرأ أن بر الوالدين واجب، تجد عامة الناس لا يبر بوالديه، يقرأ أن صلة الرحم واجبة وهو كل إنسان يصل رحمه، بعض الناس لا يصلون أرحامهم، فتجد أنه يزور صديقه صباحا ومساء لكن لا يزور قريبه إلا في السنة مرة أو عند المناسبات، وتجد أن الطالب يعرف أن الكذب حرام ومع ذلك يكذب، الطالب يقرأ أن الغش حرام ثم يأتي ويقول: هل الغش في الامتحان حرام؟ يسأل عن شيء يعرف حكمه، أو يأتي ويقول: هل الغش في الإنجليزية والفيزياء والكيمياء حرام؟ فنقول له أليست مادة من المواد؟ نعم حرام، ولو كان إنجليزي أو فيزياء أو كيمياء، لأنها مادة من المواد. المهم حفظكم الله، أصول الإيمان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع الإنسان إلا إذا قبلها وتأثر وانتفع بها، أما مجرد النظر فأنا ضامن أنه يوجد في الكفار من يدرس هذه الأشياء دراسة وافية ويكون عنده من الاستنباطات واستخراج الفوائد أكثر مما عند كثير من الناس. ولذا نجد من الكفار من يؤلفون في اللغة العربية ويحللونها فقها وتعبيرا، ومع ذلك هم كفار. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقديها ثمرات جليلة كثيرة، لكن تثمر إذا وجدت أرضا قابلة، وإلا فلا. فلو أنك بذرت الحب في أرض سبخة فإنها لا تثمر، لكن في روضة من رياض الأرض تجد أنها تثمر إذا صادفت محلا قابلا. طيب الإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته ماذا يثمر؟ الإنسان يؤمن بالله تعالى وبأسمائه وصفاته ماذا يثمر؟ ماذا يثمر؟ يثمر للعبد محبة الله، ويثمر للعبد تعظيم الله، الواجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. الإيمان بالله، إذا عرفت أن الله عظيم، أن الله بيده الخير، أن الله بيده كل شيء، أن الله على كل شيء قدير، أن الله هو الذي يرزق، أن الله هو الذي يحيي، أن الله هو الذي يميت، هذا يتضمن محبة الله، يتضمن أنك تحب الله عز وجل. أنت تحب أبيك لأنه ينفق عليك، فكيف لا تحب الذي ينفق عليك وعلى أبيك؟ ولذا الإيمان بالله عز وجل وصفاته له ثمرات. الثمرة هو أنه يتضمن محبة الله لما في أسمائه من المغفرة والرحمة والحكمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من والدينا، أرحم بك من أبيك وأمك. ولذا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني أرحم بك حتى من نفسك. وأيضا تثمر إذا عرفت أسماء الله وصفاته وعظمته، تثمر محبة الله وتعظيمه والخوف أيضا منه سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بأنه سميع بصير، صدقت وجزمت واعتقدت أنه سميع بصير، اعتقدت أنه عليم شديد العقاب، تخاف منه وتعظمه. هذا الحب والتعظيم بهما يكون القيام بالأمر والنهي. الحب لله وتعظيم الله عز وجل يكون بهما القيام بالأمر والنهي. فبالحب يكون فعل الأوامر، تحافظ على الصلاة، تحافظ على بر الوالدين، تحافظ على جيرانك، تحافظ على كل الأمور التي أمرك الله بها. فبالحب الصلاة الزكاة الحج، تحافظ على فعل الأوامر، لأن فعل الأوامر توصل إلى محبة الله. فإذا أحب الله سعى في الأسباب الموصلة إليه. طيب التعظيم، اجتناب النواهي، أخاف منه وعظمه، اجتنب النواهي، لأنك إذا عظمته خشيت من عقوبته وما ارتكبت من معصيته. فلذا عندنا ركنان، ركنان في الإيمان بالله عز وجل، محبته وتعظيمه. محبته القيام بأوامره، تعظيمه الخوف منه سبحانه وتعالى، لأنه يراك في كل مكان ويسمع كلامك في كل مكان. ولذا يجب عليك أن تتوفر عندك هذه الأمور، المحبة والتعظيم. فالقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. هذه ثمرة عظيمة، هذه ثمرة عظيمة. إذا قمت بأوامر الله واجتنبت نواهيه تكمل لك السعادة في الدنيا والآخرة. أحياناً يفضل الإنسان محبة الله على جزائه، لأنه يجد في قلبه النعيم والسرور والإنشراح والطمأنينة بمحبة الله، ويقول إذا كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فلا نعيم بعده. فقد ترد على القلب أشياء غفلة ووعي وصحة ومرض، وفي بعض الأحيان يصل إلى درجة، وذلك لما تشاهده من رحمته وإحسانه وفضله. ولذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. تأمل في نفسك، وإذا الله قد عافاك ورزقك وأمنك ويسر أمورك تحبه، ولو جاءتك نعمة طارئة، فالنعم الدائمة قد لا يرى الإنسان فيها كبير فضل. بأن رزقت ولدا مثلا، ألست تزداد محبتك لله؟ بل تزداد، وبلا شك تعرف نعمته عليك. ولذلك كان من المشروع عند تجدد النعم أن يسجد الإنسان شكرا لله، فأحب الله عز وجل لما يغذوك به من النعم. ما أكثر النعم، ما أكثر النعم التي يغذينا بها ربنا سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإنسان في دعاء القنوت: وبارك لي فيما أعطيت. أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك عافية، أعطاك أمن. ولذا هناك مرتبة ومنزلة عالية أعلى من هذه، وهي أن تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته وكمال شريعته وكمال قضائه. وهذا أشد من الأول، أن تحب الله لكمال صفاته لا لكمال فضله وإحسانه فقط. إذن الإيمان بالله يثمر هذه الثمرة الجليلة، هذه الثمرة الجليلة ليس فوقها سعادة والله، لا القصور ولا الأزواج ولا الأولاد ولا المراكب الفخمة ولا كل نعيم يساوي هذا. ولهذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر، وهو مؤمن، وهو مؤمن، هذه الجملة حالية قيد، فلا ينفع العمل الصالح بدون إيمان. لا بد أن يكون عندك يقين بالله عز وجل، يكون عندك يقين بوجود الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى عليك رقيب، الله سبحانه وتعالى يراقبك. فربنا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هو جزاؤه؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هو عملك الحسن؟ أنت عندك أعمال كثيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يختار لك أحسن أعمالك ويجازيك عليها، بعكس الكافر. الكفار يجازيهم بأسوأ ما كانوا يعملون. ولذا نعلم أنه لا ينفع العمل الصالح بدون إيمان. المسلم ولله الحمد لو أنفق ريالا واحدا من مال حلال ربنا يضاعفه، لكن الكافر لو أنفق مليون ربنا سبحانه وتعالى لا يقبله منه. فلا بد من الإيمان أيها الإخوة. ولذا قال عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. ما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن والمتكلم به، فلم يقل فلنرزقنه أو لنكثرن ماله، لا، بل قال فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض، بل حتى مع الفقر، حتى مع البلاء، يكون الإنسان مطمئنا صابرا على قضاء الله وقدره راضيا به ربا. هذه الحياة الطيبة. ولذلك ولله الحمد تجد عندنا المريض بأشد الأمراض تسأل كيف حالك يا فلان، يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. هذه الحياة الطيبة يا إخواني، الإنسان لا ينظر عند المصائب إلا إلى الله عز وجل، يسأله الثواب ويرجوه إزالة المحنة، وحينئذ تطيب حياته. لكن الذي ليس عنده إيمان أو عنده إيمان لكن ناقص العمل، تجده يجد كل مصيبة حسرة في قلبه، لأنه لا يرجو ثوابا، لا يرجو تكفيرا للسيئات، همه أن يكون في هذه الدنيا منعما، فإذا فاته النعيم ولو في لحظة واحدة حزن ودام قلقه. لكن الذي مع الله صابر على قضائه محتسبا لثوابه، تجده دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن، لكنه لا يرى أن ذلك انتقام من الله عز وجل بل لمصلحة. ولذلك قال فلنحيينه حياة طيبة، وهذا جزاء الدنيا. أما في الآخرة فقال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بثواب أحسن العمل، فإنهم يثابون أحسن الثواب في كل عمل. الأعمال تختلف ثوابها يختلف، لكن يجزى على كل عمل بأحسن جزاء. وليس المعنى أنه يجزى جزاء الصلاة على من فعل طاعة يسيرة، بل المعنى أنه يجزى أحسن جزاء على كل عمل، وكل عمل بحسبه. ولذا يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف. مع أن الملوك قد كملت لهم الدنيا، معززون مكرمون، يخدمهم الناس، تسهل أمورهم، لكن ليست راحة قلوبهم كراحة المؤمن المتصل قلبه بالله أبدا مهما كان. تجدهم ينامون على غم ويقومون على هم، لكن المؤمن ينام على طاعة الله ويقوم على طاعة الله، فتجده عند نومه يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويفوض أمره إلى الله. وعند القيام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المؤمن تجده دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته، ودائما قلبه حي بذكر الله عز وجل. ولذا يا إخوان يجب على المؤمن أن يعتقد أن المصائب إذا أصابت الإنسان تكفير للذنوب، تكفير للذنوب. المصائب إذا أصابت إنسانا فهي تكفير للذنوب، وفيها أيضا حظ من القضاء، وإذا صبر وإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير للذنوب وأجر. يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير للذنوب فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها الذنب. لكن هل يصاب غير المذنب؟ نعم قد يصاب غير المذنب، لكن المذنب إذا أصيب بمصيبة تكون كفارة له، وهذه نعمة يا إخوان، نعمة من الله عز وجل هذه المصيبة أنها تكفير. لكن إذا صبر واحتسب أيضا تكون كفارة، ويكون له فيها أجر، حتى ولو ضربك دبوس أو شوكة هذه أيضا مصيبة، لكن فيها تكفير لذنبك، وفيها أي وإذا احتسبت الأجر من الله عز وجل يكون لك أجر. لكن هل غير المذنب يصاب؟ نعم غير المذنب يصاب لرفعة درجاته، يصاب غير المذنب بهذه المصائب لرفعة درجاته، ليس في هذا شك. حبيبنا وسيدنا وأفضل خلق الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوعك، لكن وعكه ليس مثل وعكنا أو مرضنا، كما يوعك الرجلان منا فيكون في ذلك رفعة لدرجاته، ولأجل أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، اللهم صل وسلم عليه، أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يمر الشهر والشهرين في بيته لا يوقد نار، ما يعملون كبسة ولا يعملون، وإنما يأكلون التمر والماء، وهذا أفضل خلق الله عز وجل، صبر، وكانت عاقبتها حميدة ولله الحمد. فالإنسان يصبر على كل ما يصيبه ويعتقد أن هذا من قضاء الله وقدره، لكن يبذل السبب. ومن أهم الأسباب المحافظة على طاعة الله والدعاء أن الله يزيل هذه الأمور. ولذا يجب على الإنسان يا إخوان أن يأتسي ويكون رسول الله قدوة له عليه الصلاة والسلام. هذه ثمرة الإيمان بالله، ثمرة الإيمان بالله أن يكون عندك إيمان صادق بالله عز وجل، تحبه وتعظمه، تنفذ أوامره وتخاف من عقوبته. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للملاعنة: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا ينتهي، ربما ينتهي بالموت، ينتهي بالموت لأن لم يكن هناك فرج، لكن عذاب الآخرة مستمر، كما قال الله عز وجل للكفار: خالدين فيها أبدا. وقد عرفنا من قبل أن الجنة والنار لا تفنى، فالجنة نعيم مؤبد والنار نعيم مؤبد، نسأل الله العافية. فهذا الإيمان بالله عز وجل يثمر ثمرات. فأنت إذا كنت في الخلاء ما في عندك أحد وأردت أن تعمل معصية، تذكر أن الله يراك، أن الله ينظر إليك. إذا أردت أن تتكلم بكذب أو تتكلم بظلم أو تتكلم، تعلم أن الله يسمع كلامك، أن الله يسمع كلامك. ومع ذلك ربك سبحانه وتعالى حتى لا يكون لك حجة أخبرك أن معك مراقبين، ملائكة اثنين، معك اثنين من الملائكة يراقبونك ويكتبون ما تقول وما تفعل. فما فيه إلا إما أن تتكبر على طاعة الله وتتركه، وإما أن تتمسك بطاعة الله وتفوز بالأجر. إذن الإيمان بالله عز وجل له ثمرات عظيمة، إذا آمن الإنسان يكون عنده ثمرات عظيمة. الركن الثاني الملائكة، من ثمرات الإيمان بالملائكة العلم بعظمة الله عز وجل. كيف نعلم بعظمة الله عز وجل؟ لأن خلق الملائكة عظيم، الملائكة خلقهم عظيم، ونؤمن أيضا بقوة سلطان الله عز وجل، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ولا بد، فالملائكة عليهم السلام أقوياء في كل شيء حتى في دار العقوبة. قال تعالى: عليها النار، نسأل الله العافية، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ الطبائع، شداد الأجسام أقوياء، والملائكة الآخرون كلهم أقوياء. الملائكة هم أقوى المخلوقات، والجن أقوى من بني آدم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن عنده، الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يستطيع هذا أحد من البشر. إذن فإذا عرفت قلوبهم وعظمتهم استدللت بهذه المعرفة على عظمة خالقهم. هذا جبريل عليه السلام، مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صادق، الرسول صادق عليه الصلاة والسلام، لا يكذب لا في الجاهلية ولا في الإسلام. رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، رآه مرة في الأرض ومرة في السماء. كم جناح له جبريل؟ 600 جناح. هذه عظمة يا إخوان، لما نشرها سد الأفق، ما يرى الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الأفق. 600 جناح، هذه خلق عظيم، فكيف بالذي خلقه؟ كيف بالذي خلقه وهو الله عز وجل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق. هذه ليست هينة، ملك واحد من ملائكة الله عز وجل، فكيف بالملائكة الآخرين؟ إذن الإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بعظمة الله عز وجل، لأن قوة المخلوق تدل على قوة الخالق. أيضا نشكر الله عز وجل على عنايته بعباده. لماذا نشكر الله عز وجل على عنايته بعباده؟ لأنه وكل بهم هؤلاء الملائكة، من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. إذا آمنا بالملائكة ووظائفهم وأعمالهم أوجب لنا ذلك شكر الله تعالى على عنايته بنا، كما قال تعالى: انظروا رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. بخلاف الكافرين، الإنسان يفرح ويعلم أن العزة لله ولرسوله. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هؤلاء الملائكة من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن والملائكة الذين حول العرش ماذا يعملون؟ سخرهم ربنا سبحانه وتعالى يدعون لك يا رجل صالح، يدعون لك أنت المؤمن، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، هذا دعاء الملائكة الذين لا يعصون الله، دعاء عظيم ينبغي أن ندخل في زمرة هؤلاء المؤمنين يا إخوان. هذا دعاء عظيم جدا، كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة، وهم المقربون عند الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حول العرش ممن لا يحمله، هذه وظيفتهم، هذه عناية من الله عز وجل بنا أن سخر لنا هؤلاء الملائكة المقربين بهذا الدعاء العظيم. أيضا إيماننا بالملائكة يا إخوان، نعلم أن هناك ملائكة يحفظوننا، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جنود، أيها المؤمن معك جنود مغيبون عنك يحفظونك من بين أيديك ومن خلفك بأمر الله عز وجل، وهذه من العناية التامة بالعبد المؤمن ولله الحمد. أيضا هناك ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا لئلا تضيع، فهم موظفون لذلك. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون، لا يجهلونه ولا يفرطون فيه. ولو سألتك الآن: ماذا عملت في هذا الشهر؟ ربما أنك لا تستطيع أن تحصي ما عملت، لا من الخير ولا من الشر. ولو كان عندك أحد من البشر يكتب أعمالك ليلا ونهارا سرا وجهارا لا تعب، وما أمكنه أن يفعل ذلك، لكن هؤلاء الملائكة لا يتعبون. وأيضا هناك ملائكة يحفظونك إذا مت، إذا مت ملائكة يحفظونك وأنت حي، وملائكة يحفظونك وأنت ميت، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني لا يفرطون في هذه الروح التي قبضوها، ولا يمكنون أحدا من السلطة عليها، بل يحفظونها إلى أن تنتهي مهمتهم. وأيضا هناك ملائكة موكلون بالقطر المطر، والذي ينتفع بالقطر هم الناس بنو آدم، كذلك ملائكة موكلون بالنبات وغير ذلك. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وغير ذلك من مصالحهم. أليس هذا من نعمة الله يا إخوان؟ بلى، والله إنه نعمة عظيمة للمؤمنين، وقد صدق الله أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فيجب علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بنا إلى هذا الحد العظيم. من هذا يا إخوان نحب الملائكة، نحب هؤلاء الملائكة لأنهم قاموا بعبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل، ونحبهم لأنهم يستغفرون للمؤمنين. يعني نحب الملائكة لسببين: السبب الأول قيامهم بطاعة الله عز وجل، وهذا واجب علينا أن نحب كل من قام بطاعة الله، كل من قام بطاعة الله نحبه من الملائكة والآدمين والجن. هذه هي المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان بالله، فنحن نحب الملائكة لأنهم يقومون بأمر الله تعالى، وظائفهم عظيمة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنحن نحبهم، وكل مؤمن نحبه. ألا تعلمون يا إخوان أن الله سخر كل مؤمن أن يدعو لإخوانه المؤمنين في كل صلاة، كل صلاة تدعو لإخوانك المؤمنين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلمت ودعوت لإخوانك المسلمين في كل مكان، الذين في الصين يدعون لك في هذه الصلاة، وأنت في هذا الحرم تدعو لإخوانك المسلمين في كل مكان، تدعو لكل عبد صالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل عبد صالح سواء كان في السماء أو في الأرض. السلامة، تدعو لهم بالسلامة من النقص، السلامة من الذنوب، السلامة من الآثام. فربنا سبحانه وتعالى أعطى المؤمنين نعم في الدنيا والآخرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. بعض من الناس يظن أن الجنة سهلة، الوصول إلى الجنة سهل، لا تستطيع أن تصل إليها إلا بطاعة الله عز وجل. فنحن نحب الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، كما نحب من كان في طاعة الله عز وجل من المخلوقين ومن الملائكة ومن الجن. وأيضا نحب الملائكة لأنهم يستغفرون للمؤمنين. هذه ثمرة جليلة للإيمان بالملائكة، وليس المراد أن نؤمن بالملائكة إيمانا نظريا فقط، بأن نعرف أن هناك ملائكة يفعلون كذا وكذا، بل لا بد أن تكون هذه الثمرات في قلوبنا. وقد يكون هناك ثمرات أخرى، ولكن نحن ذكرنا هنا حسب ما تيسر. عرفنا الآن يا إخوان ثمرات الإيمان بالله، وعرفنا أيضا ثمرات الإيمان بالملائكة، والركن الثالث الإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلت على الرسل. ما هي ثمرات الإيمان بالكتب التي أنزلت على الرسل؟ نصدق ونعتقد العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يكون سببا لهدايتهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه كل ما أرسل رسولا إلا وأنزل معه كتاب، هذا الكتاب يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ولو شاء لم ينزل كتاب ولم يرسل رسول، لكنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، حيث أنزل الكتب رحمة بالعباد وأرسل الرسل رحمة بالعباد. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتبين لنا بهذا رحمة الله عز وجل وعنايته بالخلق، أن الله لم يكلهم لعقولهم، ولو وكلنا إلى عقولنا فهل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نصوم؟ الجواب لا. ولكن رحمة الله عز وجل بإنزال الكتب وإرسال الرسل، حيث نهتدي بذلك إلى الله عز وجل. وأيضا من الإيمان بالكتب ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. وكان خاتم هذه الكتب وأعظم هذه الكتب القرآن العظيم، مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة، إذ الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين. هذه الكتب التي جاء بها الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام تدور على أصلين: ما يتعلق بعبادة الله، وما يتعلق بمعاملة عباد الله. أما الأول فإن الشرائع لا تختلف في أصوله، وأما الثاني ففيها اختلاف عظيم، لأن الله قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيشرع ربنا سبحانه وتعالى للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يلقحون النخل، والتلقيح هو التعبير، يعني يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الأنثى من النخل ثم يكون الثمر طيبا، وإذا لم يفعل في ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل. يصعدون إلى الفحل وينزلون، ويصعدون الأنثى وينزلون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تكرار وإضاعة وقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن النخل يعمل بهذا الشيء، وإلا فهو يعرف النخل في القرآن المكي، لكن قال: ما أرى ذلك يجدي شيئا أو كلمة نحوها. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي، فقالوا: الحمد لله الذي أراحنا، إذا لا نصعد الفحال ولا نصعد الإناث، وتركوا التعبير في تلك السنة، فظهر الثمر رديئا شيصا لا يؤكل. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعوا ما شئتم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. والمراد أعلم بالصنائع التي يكون فيها مصلحتكم، وليس بالأحكام، فأحكام الشرع شاملة أمور الدين والدنيا، لكن كيف نصنع، كيف نصلح هذا؟ فكل إنسان فيه أعلم بما يمارس من التجارب. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. انظر إلى الشريعة كيف شرع الله لكل أناس ما يناسب حالهم وزمانهم، وقال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن أيها الإخوة، أعظم الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل التوراة، وأعظم الكتب جميعا التي أنزلها الله عز وجل، وكان خاتمها وأفضلها وآخرها هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. القرآن الكريم لا بد أن يكون مناسبا للخلق يوم القيامة، ولذلك لأنه كتاب الخلق إلى يوم القيامة، كيف لا يكون مناسبا لهم؟ بينما الكتب السابقة كلها كتب مؤقتة صالحة في زمانها، ولكنها في غير زمانها غير صالحة. أما هذا القرآن فصالح لكل زمان ومكان وأمة، لأنه لا كتاب بعده، وحيث إنه لا كتاب بعده لا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، ولأن الناس سوف يحتاجون وسوف تتغير حوائجهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبة لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا أن يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على النصوص الشرعية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.